الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أذكار طرفي النهار في الوابل الصيب، وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق؟ لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة بسند ضعيف، ثم رواه بنحوه من طريق آخر ضعيف، وأخرجه الطبراني في الدعاء، والأصبهاني في الترغيب والترهيب، والبيهقي في الأسماء والصفات وفي دلائل النبوة، وقال العراقي: رواه الطبراني بسند ضعيف. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل الله جل وعلا العافية في البدن والسمع والبصر صباح مساء، وعلم الأمة ذلك. فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه رضي الله عنه: يا أبتي، إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تصبح، وثلاثا حين تمسي، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها حين تصبح ثلاثا، وثلاثا حين تمسي. قال: نعم يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بهن، فأحب أن أستن بسنته صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود، وحسنه الحافظ والألباني. قوله: اللهم عافني في بدني، أي أعطني العافية من الآفات المانعة من القوة على الطاعة، وسلمني بأن لا يقع شيء من جوارحي في معصية، واعفو عما يقع من المخالفة، فعافني من أن أقع في معصيتك، فإن وقعت فاعف عني واغفر لي. اللهم عافني في سمعي، أي سلمه وأبعد عنه الآفات، وسلمه من كل خلل يمنعه من إدراك الحق وقبوله، وعافني فيه فلا يسمع ما لا يجوز سماعه. اللهم عافني في بصري من العمى ومن عدم مشاهدة آياتك أو من النظر إلى الحرام. وذكر السمع والبصر بعد البدن من ذكر الخاص بعد العام لأهميته، فبالسمع تدرك آيات الله المنزلة على الرسل، وبالبصر تدرك آيات الكون المنبثة في الآفاق. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، وتقديم السمع على البصر يدل على أنه أفضل، وبيان ذلك أن فقد البصر لا يمنع من معرفة الحق واتباعه، بخلاف من فقد سمعه إلا أن يعطيه الله ذلك هبة منه. وقوله أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، قال المناوي قرن الفقر بالكفر لأنه قد يجر إليه. في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، ثلاث مرات إذا أصبح وإذا أمسى. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والبخاري في الأدب المفرد، وحسنه ابن باز وضعافه الألباني. وصحابي الحديث هو أبو بكر نفيع بن الحارث بن كندة رضي الله عنه. قوله اللهم عافني في بدني، أي سلمني من الآفات والأمراض في بدني، عافني في سمعي، عافني في بصري، خاص بعد عام. فقوله بدني شامل لكل الجسم، ولكن خصص هاتين الحاستين وهما السمع والبصر، لأنهما الطريق إلى القلب الذي بصلاحه يصلح الجسد كله، وبفساده يفسد الجسد كله. وكذلك قول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات إذا أصبح وإذا أمسى، أخرجه ابن السني مرفوعا وأبو داود موقوفا، وصح إسناده شعيب وعبد القادر وضعفه الألباني. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صحابي الحديث أبو الدرداء رضي الله عنه، وجاء في الحديث أن من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. قوله حسبي الله أي كفاني الله تعالى في كل شيء، عليه توكلت أي اعتمدت. وحديث اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أبو داود والنسائي مختصرا وابن ماجه وابن حبان بإسناد صحيح. وصحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. قوله العافية من عافاه الله وأعفاه، والاسم العافية وهي دفاع الله عن العبد الأسقام والبلايا. أما سؤال العافية في الدين فهو دفاع الله كل ما يشين الدين ويضره، وأما في الدنيا فهي دفاع الله كل ما يضر دنياه، وأما في الأهل فهي دفاع الله كل ما يلحق أهله من البلايا والأسقام وغير ذلك، وأما في المال فهي دفاع الله كل ما يضر ماله من الغرق والحرق والسرقة وغير ذلك من أنواع العوارض المؤذية. قوله عوراتي هي كل ما يستحيي منه إذا ظهر، والعورة من الرجل ما بين سرته إلى ركبته، ومن الحرة جميع بدنها، فالمرأة كلها عورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حالة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. وأعظم جمال المرأة وأعظم زينتها في وجهها وكفيها. قال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقالت عائشة رضي الله عنها في شأن صفوان بن المعطل في قصة الإفك: فرأى أي صفوان سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. أخرجه البخاري. فالعورة المراد بها هنا كل عيب وخلل في شيء، فهو عورة. قوله: وآمن من قولك أمنا، يأمن من الأمن. روعات جمع روعة، وهي المرة الواحدة من الروع، وهو الفزع والخوف. اللهم احفظني من بين يدي إلى آخر الحديث، طلب من الله أن يحفظه من المهالك التي تعرض لابن آدم على وجه الغفلة من الجهات الست، بقوله: من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، ولا سيما من الشيطان، وهو المزعج لعباد الله بدعواه في قوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وأما من جهة الفوق فإن منها أي من جهة الفوق ينزل البلاء والصواعق والعذاب، وإنما أفرد الجهة السادسة بقوله: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، إشارة إلى أنه ما ثم مهلكة من المهالك أشد وأفظع من التي تعرض لابن آدم من جهة التحت، وذلك كالخسف، لأن الخسف يكون من التحت، والزلازل وما أشبه. وأما قوله أغتال، الاغتيال أن يؤتى الأمر من حيث لا يشعر، وأن يدهى بمكروه لم يرتقبه. قال الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. فسؤال الله تعالى العفو والعافية كما في هذا الحديث: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على هؤلاء الكلمات، وهو مما يدل على فضلها. والعافية السلامة من الأسقام والبلايا، وسؤال العافية من أجمع الأدعية، لأنها تعني السلامة من كل الآفات الدينية والدنيوية. ومعنى العافية من آفات الدنيا عدم الابتلاء بها والصبر عليها إن وقعت. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه إلى سؤال الله العافية في قوله: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة، كما في حديث الترمذي بإسناد صحيح. وأسألك العافية في ديني بدوام الترقي في كمالاته والسلامة من النقص الذي يهوي بالعبد. أسألك العفو والعافية، العفو هو محو الذنوب، فما كان سبيله الترقي فيسره لي وأزل عن طريقي عراقيلة، وما كان سبيله النقص والحرمان فسلمني منه، وما كان من ذنب أقترفه فاغفره لي. وتأمل الجمع بين الدين والدنيا في طلب العفو والعافية في قوله أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، فهو صباح مساء يطلب السلامة لدينه بالبعد عن المعصية وأهلها وعن مواطن الفتن ومواقع الشبه، ويطلب السلامة لدينه من النكبات والمعيشة المنغصة والاضطرابات النفسية ومن أنواع البلاء في النفس والأهل والمال والولد. وإذا سلم له دينه ودنياه أحياه الله في الدنيا حياة طيبة سالمة من المنغصات، وأجزل له المثوبة والعطاء في الآخرة، كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأهلي ومالي، أي بألا يرى فيهما ما يسوءه. واستر عوراتي، العورات منها ما هو حسي ومنها ما هو معنوي. فالعبد يسأل ربه أن يستر عليه عوراته فلا يفضحه في الدنيا ولا في الآخرة، ولا ينزله منازل الخزي والفضح فيهما، وإنما يستر عليه عيوبه ويغفر له ذنوبه ويسدل عليه ستره ويجعله في كنفه وحفظه. وآمن روعاتي، أي فزعاتي التي تخيفني، أيرفع عني كل خوف. وعوراتي وروعاتي بصيغة الجمع إشارة إلى كثرتهما. اللهم احفظني من بين يدي، إلى آخر الحديث، أي ادفع عني البلاء من جهات الست، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، بالغ في جهة السفل لرداءة الآفة. والاغتيال أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه أحد. وقال وكيع يعني الخسفة. حديث أنس رضي الله عنه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أخرجه النسائي والبزار بإسناد صحيح كما قال المنذري، وأخرجه الحاكم وصححه وحسنه الألباني. قوله يا حي هو الدائم البقاء، يا قيوم المبالغ في القيام على شؤون خلقه، أصلح لي شأني كله أي حالي وأمري، ولا تكلني أي لا تتركني ولا تدعني إلى نفسي طرفة عين، يعني لحظة ولمحة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أخرجه أبو داود وفي سنده انقطاع، وله شاهد من حديث أبي بكر بنحوه بسند حسن. وإذا أمسى قال أمسينا، وأمسى الملك لله رب العالمين. وإذا أمسى قال اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. صحابي الحديث هو أبو مالك الأشعري رضي الله عنه. فتحه أو فتحها يعني الظفر بالمقصود، نصره أو نصرها يعني النصر على العدو، نوره أو نورها أي بالتوفيق إلى العلم والعمل، بركته أو بركتها أي بتيسير الرزق الحلال الطيب، هداه أو هداها يعني الثبات على متابعة الهدى ومخالفة الهوى. قال الطيبي رحمه الله قوله فتحه وما بعدها، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، بيان لقوله خير هذا اليوم، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، ثم جاء البيان فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. من شر ما فيه أو من شر ما فيها أي في هذا اليوم أو هذه الليلة، ومن شر ما بعده أو ما بعدها اكتفى به عن سؤال خير ما بعده أو ما بعدها، إشارة بأن درء المفاسد أهم من جلب المصالح. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، وربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله. وهذا دعاء عظيم نافع وورد مبارك يحسن بالمسلم ويجمل به أن يحافظ عليه في كل صباح ومساء، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بهديه القويم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في أول هذا الدعاء أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، أي دخلنا في المساء ودخل فيه الملك كائنا لله ومختصا به، وهذا بيان لحال القائل أي عرفنا وأقررنا بأن الملك لله والحمد له لا لغيره، فالتجأنا إليه وحده واستعنا به وخصصناه بالعبادة والثناء عليه والشكر له. ولهذا أعلن بعد ذلك إيمانه وتوحيده فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي لا معبود بحق إلا الله. وينبغي أن نلاحظ أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله مشتملة على ركنين لا يتحقق التوحيد إلا بهما، وهما النفي والإثبات، فلا إله نافية لجميع المعبودات، وإلا الله مثبتة العبادة لله تعالى. ولعظم هذا الأمر وجلالة شأنه أكده بقوله وحده لا شريك له، فقوله وحده فيه تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له فيه تأكيد للنفي، وهذا تأكيد من بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد وتعلية لشأنه. ولما أقر لله بالوحدانية أتبع ذلك بالإقرار له بالملك والحمد والقدرة على كل شيء، فقال: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فالملك كله لله، وبيده سبحانه ملكوت كل شيء، والحمد كله له ملكا واستحقاقا، وهو سبحانه على كل شيء قدير، فلا يخرج عن قدرته شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وفي الإتيان بهذه الجملة المتقدمة بين يدي الدعاء فائدة عظيمة، فهو أبلغ في الدعاء وأرجى للإجابة. ثم بدأ بعد ذلك بذكر مسألته وحاجاته، فقال: ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، أي أسألك خير ما أردت وقوعه في هذه الليلة للصالحين من عبادك من الكمالات الظاهرة والباطنة ومن المنافع الدينية والدنيوية، وخير ما بعدها أي ما بعدها من الليالي، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، أي وأعتصم بك وألتجئ إليك من شر ما أردت وقوعه فيها من شرور ظاهرة أو باطنة. وقوله: رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، والمراد بالكسل عدم انبعاث النفس للخير مع ظهور القدرة عليه. ومن كان كذلك فإنه لا يكون معذورا، بخلاف العاجز فإنه معذور لعدم قدرته. والمراد بسوء الكبر أي ما يورثه كبر السن من ذهاب العقل واختلاط الرأي وغير ذلك مما يسوء به الحال. قوله: ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، أي أستجير بك يا الله من أن ينالني عذاب النار وعذاب القبر. وإنما خصهما بالذكر من بين سائر أعذبة يوم القيامة لشدتهما وعظم شأنهما، فالقبر أول منازل الآخرة، ومن سلم فيه سلم فيما بعده، والنار ألمها عظيم وعذابها شديد، حمان الله وإياكم ووقانا ووقاكم. ويستحب للمسلم إذا أصبح أن يقول ذلك، إلا أنه يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. ومن أذكار طرفي النهار ما رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله همه في أمر الدنيا والآخرة، صححه الألباني موقوفا، ومثله لا يقال من قبل الرأي. فهذا الذكر المبارك له أثر بالغ ونفع عظيم في كل ما يهم الإنسان من أمر الدنيا والآخرة. ومعنى حسبي الله أي كافيني. ومن الأذكار العظيمة المشروعة في الصباح والمساء أن يقول المسلم إذا أصبح وإذا أمسى: سبحان الله وبحمده 100 مرة، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. في هذا الذكر العظيم جمع بين التسبيح والتحميد، والتحميد ليس فيه تنزيه لله عن النقائص والعيوب، والحمد لله فيه إثبات الكمال له سبحانه وتعيين 100 لحكمة أرادها الشارع وخفي وجهها علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.